الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة في هذه الليلة عن الأذكار التي تقال في الصباح والمساء، ومن ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. هذا الحديث يشبه الحديث الذي مضى الكلام عليه في الليلة الماضية، إلا أن هذا جاء فيه أنه يقول ذلك 100 مرة، فيكون الجزاء 10 رقاب وهناك رقبة واحدة إذا قاله مرة واحدة، وتكتب له 100 حسنة وهناك 10 حسنات، ومحيت عنه 100 سيئة وهناك 10 سيئات، وبقيته كما في الأول، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. وهنا قال: ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. فهنا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تكلمنا مرارا عن كلمة توحيد وأنها بمعنى لا معبود بحق إلا الله، وأن قوله وحده هذا تأكيد للشق الآخر من هذه الكلمة إلا الله، وأن قوله لا شريك له تأكيد للشق الأول من هذه الكلمة وهو لا إله، جانب النفي فيها. له الملك، يعني قلنا الملك والتصرف المطلق، فالملك كله لله تبارك وتعالى. وله الحمد، والحمد أيضا عرفنا وأنه الثناء بالجميل على الله تبارك وتعالى، وأن ال في الحمد للاستغراق، يعني أن جميع الحمد لله تبارك وتعالى، وأن ذلك لا يكون إلا لمن كان كاملا من كل وجه. وهو على كل شيء قدير، بالغ في القدرة، لا يتعاصى عليه شيء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يقول في يوم 100 مرة. ونلاحظ أنه لم يذكر الصباح ولا المساء، في يوم 100 مرة. ظاهره هنا أنه لو قال ذلك متفرقا في أجزاء النهار فلا إشكال في ذلك، المهم أن يأتي به في يوم 100 مرة. لكن يؤخذ من قوله وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي أن المقصود النهار، حتى يمسي، يعني أنه يقول ذلك في أي جزء من أجزاء النهار، فيكون له حرزا من الشيطان منذ قاله إلى المساء حتى يمسي. وعرفنا أن المساء يقال لما يكون بعد الزوال، إذن هذا يقال متى؟ حتى يمسي، يقال في الصباح، هذا معناه، ويقابل الصباح المساء، حتى يمسي. ومعناه أنه إن قاله في المساء فإن ذلك يكون له حرزا من الشيطان حتى يصبح، ففهم منه بعض أهل العلم بهذا الاعتبار أن ذلك يقال في الصباح والمساء. طيب لماذا لم يذكر المساء؟ بعض أهل العلم يقولون يمكن أن يكون ذلك باعتبار أن الآفات التي تعتري الإنسان في خروجه ومجيئه وانتشاره وذهابه في النهار، البيع والشراء والمعاملات والمخاصمات والمخالطة بالناس، فيحتاج إلى أن يكون في حرز من الشيطان فذكره، وإلا فهو بحاجة إلى أن يكون في حرز أيضا في المساء، لكنه ذكر يومه الذي يظهر أن المقصود به الصباح لأنه وقت انتشار الناس في معايشهم وما إلى ذلك، فيبدر منهم ما يبدر ويحصل منهم من التقصير وأخذ ما لا يحل وإغراء الشيطان وتزيينه وما إلى ذلك، فهنا ذكره بهذا الاعتبار، وإلا فالمساء كذلك، يعني كأنه ذكر الأهم. ويحتمل أن يكون ذلك باعتبار أنه ذكر أحد المتقابلين ليدل على الآخر، ذكر الصباح ليدل على المساء، والله أعلم. وبهذا الاعتبار يمكن أن يقال هذا في الصباح والمساء، فيكون له إذا قاله عدل 10 رقاب، تكلمنا في الليلة الماضية على ضبط هذه اللفظة بالكسر أو بالفتح، وهل ذلك بمعنى واحد أو يختلف فيه المعنى والمقصود بالرقبة، يعني العتق. وأصل الرقبة هي هذه التي في الإنسان من العنق، ولكن يعبر عن الإنسان بالرقبة يعني المملوك الذي يعتق، باعتبار أن هذا الجزء لا يمكن أن ينفك إلا بمفارقة الروح الجسد، فما يعبر بأصبع أو بيد أو برجل أو بنحو ذلك، وإنما بجزء لا يمكن أن ينفصل عن الإنسان إلا بانفصال الحياة. وهذا من باب تسمية الشيء ببعضه، فهنا يكون له عدل عشر رقاب، يعني كأنه أعتق عشرا من الرقاب فيحصل له هذا الثواب. وقلنا إن ذلك في الفضل والثواب لا في الإجزاء، وعرفنا الفرق بينهما. من كان عليه عتق رقبة لا يمكن أن يقول هذا ويقول أنا ما أعتق رقبة واحدة بل أعتقت عشرا، قال لا، فرق بين الإجزاء والثواب. حتى يمسي، فإذا قاله في المساء كان له ذلك حرزا من الشيطان حتى يصبح. ويحتمل أن يكون المقصود هنا حتى يمسي يعني بدخول الليل، فإذا قاله من الليل يعني بعد غروب الشمس كان ذلك حرزا من الشيطان حتى يصبح، فيكون التقابل بين الليل والنهار. فقد ذكر هنا اليوم، واليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وليلته تسبقه، يقال يوم وليلة، والعرب قد تطلق الليلة وتقصد بها اليوم كما هو معلوم وهو يتبعها، وقد تطلق اليوم وتقصد به مع ليلته، وقد تطلق الليلة وتقصد الليلة فقط، وتطلق اليوم وتقصد اليوم فقط. والسياق والقرائن والعرف كل ذلك يبين المراد. فهنا أيضا يحتمل أن يكون قوله حتى يمسي لم يذكر المساء أن ذلك من قبيل الاختصار من الراوي، يحتمل، لكنه خلاف الأصل، والأصل أن الراوي جاء بالحديث على تمامه أو ترك لأن ما ذكر يدل عليه، والله أعلم. قال ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به، يعني من العمل والحسنات والأجور، وعرفنا أن من أهل العلم من يقول إن هذا يختص في باب الأذكار. الحافظ بن عبد البر رحمه الله يذكر بأن في هذا الحديث دليل على أن الذكر أفضل الأعمال، يقول ألا ترى أن هذا الكلام إذا قيل 100 مرة يعدل 10 رقاب إلى ما ذكر فيه من الحسنات ومحو السيئات، وهذا أمر كثير، فسبحان المتفضل المنعم، لا إله إلا هو العليم الخبير، بمعنى أنه أعتق رقبة أو قال هذا الذكر فهذا عن 10 رقاب في الفضل، فدل على أن الذكر بهذه المنزلة. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث الآخر وهو حديث جويرية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة، وعرفنا أن البكرة هي أول النهار، ويقال ذلك لما قبل طلوع الشمس يعني وقت الفجر، ومن هنا حمله بعض أهل العلم على أن المراد خرج لصلاة الفجر، هكذا فهم، مع أن في بعض الروايات من غير ذكر البكرة خرج من عندها. على كل حال خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى يعني دخل في الضحى وهي جالسة، يعني لازالت تذكر، فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، أخرجه الإمام مسلم في صحيح. خرج من عندي أم المؤمنين رضي الله عنها بكرة يعني في أول النهار حين صلى الصبح، يعني من قال إنه خرج لصلاة الصبح قالوا حين صلى الصبح أي أراد صلاة الصبح، وإن كان هذا خلاف المتبادر، وهي في مسجدها، مسجدها مسجدها بالفتح والكسر، يعني موضع الصلاة الذي تصلي فيه. والمرأة قد تتخذ مكانا معينا في بيتها للصلاة، وهذا أمر مشروع لا إشكال فيه، تدل عليه دلائل من السنة. ثم رجع يعني إليها بعد أن أضحى، يعني دخل في الضحوة وهي ارتفاع النهار، يبدأ ذلك من ارتفاع الشمس بقدر الرمح، يعني بعد إشراق الشمس بنحو عشرين دقيقة أو قريب من هذا، أقل قليلا أو نحو ذلك. وبعضهم يقول بعد أن أضحى، يعني صلى الضحى، ولكن الأول هو المتبادر، وهي جالسة يعني في موضعها، فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها، يعني من الجلوس على ذكر الله عز وجل، وهذا يدل على حال أمهات المؤمنين من ملازمة الذكر، امتثالا لقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فإن هذا الذكر يشمل الذكر القلبي والذكر اللساني، وذلك بعد أن قال لهن مؤدبا: وقرن في بيوتكن، فيتبقى في بيتها ملازمة للذكر. قالت نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات، يعني بعد أن خرجت من عندك أربع كلمات، يعني تكلمت بعد مفارقتك بأربع كلمات، والكلمة تقال لفظة المفردة، وتقال أيضا للجملة، وتقال للكلام الكثير. الخطبة يقال لها كلمة، المحاضرة يقال لها كلمة، قال فلان ألقى كلمة ثلاث مرات، يعني أنه قال هذه المذكورات ثلاثا. يقول: لو وزنت، يعني قوبلت بما قلت، أي بجميع ما قلت من الذكر، لاحظوا إلى الضحى وهي تذكر أربع كلمات، تعدل ذلك، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، يعني ترجحت هذه الكلمات على جميع هذه الأذكار التي قلتيها وزادت عليهن لوزنتهن. وهذه الأذكار أو هذه الكلمات هي قول سبحان الله وبحمده، وقلنا هذا يحتمل أن يكون المعنى سبحان الله، يعني أسبح الله متلبسا بحمده، أو سبحان الله وبحمده أحمده، فإنه الذي هدى لذلك، والذي أرشد إليه، والذي علمنا كيف نذكره عدد خلقه. هنا يحتمل أن يكون عدد خلقه منزوع على منصوب على نزع الخافض، يعني بعدد خلقه في حرف جر محذوف، بنزع الخافض حرف الجر، بعدد كل واحد من هؤلاء المخلوقات. وكم عدد المخلوقات؟ لا يحصيهم إلا الذي خلقهم. ويحتمل أن يكون النصب على الظرفية، عدد خلقه أي قدر عدد خلقه، ورضا نفسه أي أقول هذا التسبيح والتحميد بقدر ما يرضيه تبارك وتعالى. وما الذي يكون بقدر رضا نفس الرب تبارك وتعالى؟ هذا شيء لا يحاط به. فالمقصود هنا أن يكون هذا التسبيح بحيث يكون بالغا رضا النفس بالنسبة لله تبارك وتعالى، وكذلك أيضا بعدد خلقه، فذلك شيء لا يقادر قدره. والله تبارك وتعالى ذو فضل على عباده ورحمة، حيث جعل ذلك يبلغ هذا القدر. وزينة عرشه، زينة عرشه هنا يدل ذلك على أن أثقل المخلوقات على الإطلاق هو العرش. قد ذكر هذا المعنى الحافظ ابن القيم رحمه الله، باعتبار أنه لو كان هناك ما هو أثقل من العرش لذكره، ذكر عدد الخلق ورضا النفس، فذكر المنتهى وزينة العرش. وكان فيه أثقل من العرش لوزن به التسبيح، وهنا التضعيف الأول للعدد، عدد خلقه ورضا نفسه، هنا للصفة والكيفية، يعني الأول للعدد والكمية، والثاني للصفة والكيفية، والثالث للعظم والثقل وليس المقدار، مقدار العرش. ومداد كلماته، المداد يقال للمقدار، مداد كلماته يعني بمقدار كلماته، هكذا فسره بعض أهل العلم. والحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر أن هذا يعم الأقسام الثلاثة ويشملها، فإن مداد كلماته سبحانه وتعالى لا نهاية لقدره ولا لصفته ولا لعدده. لاحظوا هناك عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، مداد الكلمات هذا يشمل ذلك كله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكذلك في قوله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، يعني كل الأشجار كل ما له ساق يقال له شجرة، جعلت أقلام يكتب بها. والمداد والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، يعني لو جعل البحر بمنزلة الحبر ويمده سبعة أبحر وجميع ما في الأرض من شجر يجعل كأقلام يكتب بها، ما لفنيت الأقلام وفني المداد وما فنيت كلمات الله تبارك وتعالى. وهنا في هذا الذكر ومداد كلماته انظروا إلى جوامع الكلم، فكلمات الرب تبارك وتعالى لا تفنى ولا تنفد، ومن هنا فضلت هذه الكلمات سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته على مجرد الذكر بقولنا سبحان الله على هذه الأضعاف المضاعفة. وذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف بأن ما يقوم بقلب الذاكر حين يقول سبحان الله بحمده عدد خلقه إلى آخره من معرفته وتنزيهه وتعظيمه من هذا القدر المذكور من العدد أعظم مما يقوم بقلب القائل سبحان الله فقط. وهذا يسمى الذكر المضاعف، وهو أعظم ثناء من الذكر المفرد، فلهذا كان أفضل منه. وهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله إنما يظهر في معرفة هذا الذكر وفهمه، فإن قول المسبح سبحان الله بحمد عدد خلقه يتضمن إنشاء وإخبارا كما يستحقه الرب من التسبيح عدد كل مخلوق، وكان هذا المخلوق موجودا أو مما سيخلق فعدد خلقه يشمل ذلك، فتضمن الإخبار عن تنزيه الرب تبارك وتعالى وتعظيمه والثناء عليه بهذا العدد العظيم الذي لا يبلغه العادون ولا يحصيه المحصون، وتضمن إنشاء التسبيح الذي بهذه الصفة حيث يبلغه الشارع هذا المبلغ، بل أخبر أن ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى من التسبيح هو تسبيح يبلغ هذا العدد الذي لو كان في العدد ما يزيد لذكره، وتجدد المخلوقات لا ينتهي فهي لازال تخلق مخلوقات جديدة. فهذا القائل هو يخبر عن هذا الذكر أنه يكون بهذه المثابة، كما أنه أيضا يذكر ربه بالتسبيح، يعني هو مخبر وينشئ ذكرا يذكر به ربه تبارك وتعالى، فهو ذاكر ومخبر. فهنا هذا التسبيح فيه من صفات الكمال ونعوت الجلال ما يوجب أن يكون أفضل من غيره، وأنه لو وزن غيره به لوزنه وزاد عليه. لاحظوا الآن، يعني هي جالسة من أول النهار إلى الضحى تذكر وأربع كلمات وزنت ذلك جميعا، فنحن بحاجة إلى فقه في هذا الباب ومعرفة في تفاضل الأعمال، لأن العمر قصير فيحتاج العبد إلى استثمار. هذا الحديث جاء في روايات متعددة، كنت قد أشرت إلى شيء من ذلك في المقدمات في الأذكار فيما يقوله الذاكر مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما ذكرته في جواب سؤال هل لنا أن نقول مثلا لا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، هل لنا أن نركب هذا مع أذكار أخرى غير سبحان الله بحمده أو لا؟ أجبت هناك، لكن تأملوا هذه الروايات كما عند مسلم سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، جعلها أربع كلمات. كيف نقولها؟ هل نقول سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته؟ هذا جاء في بعض الروايات، لكن تفسره الرواية الأخرى لأنه قال أربع كلمات، قلت أربع كلمات، فيكون هكذا سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي زيادة عند النسائي في آخره والحمد لله كذلك، يعني يقول الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله رضا نفسه، الحمد لله زينة عرشه، الحمد لله مداد كلماته. الذين يسألون يقول هل لنا أن نقول الحمد لله؟ يقال هذه جاءت في رواية عند النسائي، وفي رواية له أيضا سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، بمعنى أنك لو قلت لا إله إلا الله عدد خلقه، لا إله إلا الله زينة عرشه، لا إله إلا الله مداد، يكون هذا مما ورد. فإذا قلت الحمد لله كذلك، إذا قلت أيضا الله أكبر كذلك. هنا في لفظ للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي في المسجد قريب من نصف النهار، هذا يبين لنا الضحوة إلى أي قدر، هل هي بعد ارتفاع الشمس بقدر رمح فقط جلست إلى هذا الوقت؟ لا، إلى قريب من منتصف النهار، فقال لها ما قال عليه الصلاة والسلام وذكر الكلمات: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، هذا عند الترمذي 3 مرات، ثم يقول سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه 3 مرات، وذكر زينة عرشه ومداد كلماته 3 3، يعني في كل مرة يقول سبحان الله يردد 3 مرات. هذا ما يتعلق بالكلام على هذا الحديث، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحبه. هل عندكم سؤال في هذا نفس في الطبعتين اختلاف يعني يراجع هذا؟ أنا لا يحضرني قط بأن في هذا الذكر أنه يقول يحيي ويميت، لا في 10 مرات ولا في 100 مرة، وإنما يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لكن يمكن أن يراجع. في الطبعة الجديدة لا يوجد هذه الجملة، هذا جاء في رواية لكنها لا تصح، زيادة عند النسائي يحيي ويميت لكنها لا تصح، لا يحضرني رواية صحيحة في قول يحيي ويميت، لا في 10 ولا في 100، فربما يكون قد وقف على رواية الزيادة هذه لكنها لا تصح. نعم، كيف الكلمات فيها الأوامر والنواهي؟ ما المراد بكلماته؟ الكلمات هنا يمكن أن تفسر بالكلمات الشرعية، يعني الكتب التي أنزلها وما إلى ذلك، القرآن، وهذه تسمى الكلمات الشرعية التي يشرع بها لعباده، وبعض أهل العلم فسره بهذا، ويحتمل أن يكون المراد بها الكلمات الكونية التي يكون بها الإيجاد والإعدام وتدبير أمر الخليقة وما إلى ذلك، وهذا هو المناسب مع قولنا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه يصح الاستعاذة بالكلمات الشرعية، كلام الله، فكلامه صفة من صفاته، وكلامه غير مخلوق، فيصح الاستعاذة بالصفة أعوذ بكلمات الله التامات. بعضهم حملها على الكلمات الشرعية، ولكن الأليق بالمقام حينما يريد الإنسان الإعاذة أن يكون المراد الكلمات الكونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، التي يحصل بها التخليق الإيجاد والإعدام تدبير أمر الكون، حينما نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولو قيل بأن الكلمات في قوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي يشمل هذا وهذا لم يكن ذلك بعيدا، والله أعلم. نعم، طيب،
لا إله إلا الله.